العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ضبطا أول لأول الكلام بآخره، فإن المصنف رحمه الله تعالى سأله أبو القاسم المغربي 4 وصايا، وأول وصية سأله إياها سأله أن يعطيه ويكتب له بوصية جامعة تامة. فلما بين الوصية الأولى ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فبين التقوى ومعناها، ثم بين اتباع السيئة الحسنة، ثم شرع الآن بالجزء الثالث من الوصية الكاملة الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يخالق الناس بخلق حسن. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد. الكلمتين: اتق الله حيثما كنت، من امتثلها فقد أدى حق الله عز وجل عليه. والكلمة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، من امتثلها فإنه يصلح بها الفاسد من قوله وعمله، فيتم إصلاح الفاسد بها. قال: لما ذكر هاتين الكلمتين التي يتحقق بهما هذان الهدفان وهاتان الغايتان، قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، قال: وهو حق الناس، أي أن هذا يتعلق به حق الناس. وقبل أن أبدأ بشرح ما ذكره المصنف، لا شك أن للعباد على المسلم حقوق متعددة، بعضها يقوى بسبب قرابة كوالدين وإخوة، أو بسبب صفة كجيران ونحوهم، أو بسبب دين، فإن حق المسلم على المسلم أعلى من حق غير المسلم على المسلم. وهناك حقوق مشتركة بين الجميع، ومن امتثل أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وخالق الناس بخلق حسن، فإنه حينئذ يمتثل ويؤدي جميع حقوق العباد عليه، برهم وفاجرهم، محسنهم ومسيئهم، من وجب الحق عليه ومن ندب له. ولذلك قال المصنف: إن جماع الخلق الحسن مع الناس أمور. قال: أولها أن تصل من قطعك، سواء كان من الرحم أو من غيرها، ومن وصل من قطعه من باب أولى أن يصل من لم يقطعه أو كان بارا به، وهذا من باب الدلالة الأولى وفحوى الخطاب. قال: بالسلام والإكرام. نصه على السلام خاصة، لأنه روي في خبر عند الشجر في أماليه، واحتج به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، وفي لفظ: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قالوا: ولو هنا للتقليد، فأقل ما يحصل به الصلة للرحم بأن يسلم عليهم، فالواجب رد السلام، والمندوب ابتداؤه، فالمندوب ابتداؤه، فمن سلم عليه من رحمه ولم يرد السلام عليهم فهو قاطع، ومن ابتدأهم بالسلام فهو واصل، وبين الواصل والقاطع من انتفت عنه الصفتان فليس بواصل ولا بقاطع. المقصود من هذا أنه لما قال أن تصل من قطعك بالسلام، النص على السلام للأثر الوارد، واحتج به أحمد وغيره. قال: والإكرام. والإكرام يشمل أمورا متعددة: كرم المال، وكرم اللسان، ومن الكرم كف الأذى. ولذلك فإن من الكرم ما هو واجب كالنفقة على الأقارب الذين تجب نفقتهم، سواء كانوا أصولا أو فروعا أو كانوا من الحواشي، وتفصيل ذلك بالنفقة من كتب الفقه. قال: والدعاء له، أي والدعاء لمن وصل لرحمه التي قطعها. وقد استدل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في بعض كتبه بما جاء في الحديث عند بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أن له قرابة يصلهم ولا وأنهم يقطعونه، فقال: فأين أنت عن الاستغفار؟ فاستدل به الشيخ تقي الدين أن هذا الاستغفار يكون لهم. ولذلك فإن من أقل حق القريب على قريبه أن يدعو له. ومن ذلك بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن صلة الرحم درجتان بخلاف القطع، فأما الرحم التي يجب صلتها من حيث الأفعال فهي 3 أشياء أو 4، أقلها أن يصله بالسلام، والأمر الثاني أن ينفق عليه إن وجبت النفقة عليه، والأمر الثالث أن يدعو له، والأمر الرابع أن يكف الأذى عنه، لأن أقل شعب الإيمان كف الأذى. قال: والدعاء له والاستغفار، وهو من باب عطف الخاص على العام. والثناء عليه، أي والثناء على القريب، لأن ذمه وغيبته وذكر مساوئه من الأمور المنهية عنها، فتكون قطيعة، وضدها بضدها، والسكوت وسط. وحينئذ لما يكون مثنيا على قريبه الذي نهي عن قطيعته، فإنه يكون يعني قد أتى بصلة الرحم، وهو من مكارم الأخلاق. قال: والزيارة له، وهذه واضحة. قال: وتعطي من حرمك، أي منعك. والحرمان قد يكون في أشياء، منها التعليم، وهذه من الأمور المهمة، ولعلي أقف معها في دقيقة مع ضيق الوقت. إن من الأمور التي يقع فيها بعض طلبة العلم، والشيخ في وصيته هذه التي بين أيدينا كتبها لطلاب العلم، وأشار لهذا المعنى في المقدمة كما مر معنا، إن مما يقع فيه طلبة العلم أحيانا الشح والظن بالعلم، فإن أبخل البخل أن تبخل بالعلم. كم من امرئ عرف فائدة فبخل على الناس بها خشية أن تنسب لغيره، وهو عندما يبخل بهذا العلم يحرم نفسه الأجر، ويضيع على نفسه الخير، ويعاقب بحرمانها. فكم من امرئ عرف مسألة وفتح عليه فيها، فلما لم يعلمها غيره وينشرها بين الناس عوقب بحرمانها ونسيانها. وكم قال من أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى لما ذكر ذنبا من الذنوب التي وقع فيه، قال: فعاقبني الله بحرمان العلم، فعاقبني الله بنسيان العلم. فمن العقوبات الخاصة بطلبة العلم أن ينسوا العلم، هذه عقوبة نبه عليها جماعة من علماء الأمة. ولذلك من أراد أن ألا ينسى علمه، وألا يفوت عليه ما فتحه الله عز وجل عليه من فهم، فليعلم الناس. وهذا يدلنا على أن البخل بالعلم وعلى أن الشح به ذنب يعاقب المرء بضده، وهو الحرمان والنسيان. قال: والمال، أن يبذل المرء ماله لمن حرمه، ولو كان جارا قد بخل عليه بمال فإنه يكرمه بمال وطعام. وليس المقصود بالمال أن تسرف في بذله وعطيته، وإنما المقصود أن تبذله ولو كان يسيرا. والناس في بذلهم المال أنواع، فمن الناس من يكون كريم المال بالنقد فيعطيك نقدا، وبعضهم من يكون كرمه بالمال كرم طعام فيبذل المال طعاما ولا يبذله نقدا. ومن الناس من تكون كرامته بالمال إقراضا، وهو نوع من الكرم. وصور الكرامة بالمال أو الكرم بالمال متعددة جدا، وليست صورة واحدة، ولكن أشير وأذكر بعض أنواعها للتنبه لهذا المسلك. قال: وتعفو عمن ظلمك، وكل ذلك جاء في طبعا، وهذه الألفاظ التي أوردها المصنف كلها وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتعفو عمن ظلمك، ممن ظلمك في عرضك وبشرك، أو ظلمك في مالك ونحو ذلك. فمن اعتدى عليك وظلمك فعفوت عنه، فإن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يلزم أن يكون العفو عند المقدرة، فإن العفو عند المقدرة كمال، كمال في العفو، لأنه قادر على الانتصار فيعفو. ولكن العفو عند عدم المقدرة كذلك مكارم أخلاق، ففي الحالتين هو كرم خلق، ولكن الباعث في الأول أعلى. وكم من الناس يعفو مطلقا، فإذا كان قادرا لم يعفو، ولذلك ناسب العفو مطلقا ولا يؤجل العفو لحين المقدرة. قال: وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. نعم، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، وتمت الإشارة لبعض الواجب وبعض المستحب. نعم.
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
نعم، هذه مسألة قد يقع من بعض طلبة العلم بعض التردد فيها، حينما يسمعون ويقرؤون قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. كثير من الناس يظن أن المراد بقول الله عز وجل في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، أي الأخلاق التي هو عليها صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك، فإن عامة المفسرين من السلف على أن المراد بالخلق هنا هو الدين، لأن الدين يسمى في لسان اللغة خلقا، فكأن الله عز وجل قال إنك لعلى دين عظيم. وهذه الآية تدل على معنيين: المعنى الأول أن هذا صفة في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، صفة للخلق الذي هو الدين. فالإسلام هو دين عظيم، بل هو أعظم دين شرعه الله عز وجل للناس، وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة المتأخرة زمانا الضعيفة بدنا بهذا الدين العظيم الذي يشمل مناحي الحياة كلها، ومع ذلك فإنه يؤجر عليها أجورا عظيمة يوم القيامة على أعمال قليلة يفعلها. والأمر الثاني، الأمر أن يكون العظيم صفة لامتثال النبي صلى الله عليه وسلم للدين، وعلى ذلك فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله لهذا الدين عظيم، وهو كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ورقدته وفي شأنه كله ممتثل أمر الله عز وجل ووحيه له، حتى في اجتهاده عند من يقول، وهو كثير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قيل في أمور الدنيا اتفاقا وفي بعض أمور الشرع على قول بعض الأصوليين دون بعضهم. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم على دين في امتثاله، وذلك قال المصنف: وأما الخلق العظيم، استدراك لكي ينتبه طالب العلم هذه المسألة، الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في الآية وإنك لعلى خلق عظيم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به، أي إنك على دين عظيم يجمع كل الأمور من الأقوال والأفعال والعبادات والأخلاق والمعاش والأمور العامة والخاصة، فهو يجمع كل ما أمره الله عز وجل أو أمر الله عز وجل به في كتابه سبحانه وتعالى وفي ما أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال هكذا قال مجاهد وغيره، ومجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، عبر هذه الأمة وترجمان قرآنها، وكثير من أقوال مجاهد هي منقولة عن ابن عباس، فقد جاء أن مجاهدا وقف مع ابن عباس رضي الله عنهما على كل آية يسأله عنها، ولذلك كان تفسير مجاهد في مرتبة متقدمة عند السلف وأئمة المسلمين رحمة الله على الجميع. قال الشيخ: وهو تأويل القرآن، أي أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهذه الآية هو تأويل القرآن، هو الدين، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي تأويل القرآن. ولذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنها في أحيين كثيرة تكون بيانا لمجمل، وقد تكون توضيحا لأمر الله عز وجل في كتابه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها تأويل للقرآن وتفسير وتوضيح وبيان لمجمل فيه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال: كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. إذن فقول عائشة كان خلقه القرآن أي أعماله كلها، وليس المراد بالأخلاق في تعامل الناس بعضهم دون بعض، لأن هذه الأخلاق جزء من أعماله صلى الله عليه وسلم، ليس نفيا للمعنى المتبادر للذهن، بل إن المعنى المتبادر للذهن هو جزء من قول عائشة كان خلقه القرآن وقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. يجب أن ننتبه لهذا المعنى، فإنه يدل على معان مذكورة في غير هذا المكان أو لوازم مذكورة في غير هذا المكان. ثم قال: وحقيقته، أي وحقيقة كمال الخلق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأثني عليه به. قال: المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. تعبير المصنف رحمه الله تعالى أجاد فيه لما قال حقيقته المبادرة إلى الامتثال، المبادرة إلى الامتثال، لأنه أحيانا قد يمنع من الامتثال مانع طبيعي أو مانع كوني أو أمر آخر من الموانع، لكن المؤمن عندما يبادر للامتثال فإنه يتحقق له كمال الحصول المقصود. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. فهم بادروا للامتثال ولكن لم يستطيعوا الامتثال لأمر من أمور الدنيا العارضة التي تمنع من ذلك. ولذلك أجاد حينما قال وحقيقته المبادرة للامتثال. وقوله إلى امتثال ما يحبه الله تعالى، فعبر بمحبة الله عز وجل، وهذا الذي يحبه الله عز وجل هي المحبة الكونية والقدرية، وهي المحبة الشرعية، وهي المحبة الشرعية. فكل ما أحبه الله عز وجل محبة شرعية فإنها هي المحبة، هي الأمر الشرعي. فإن ما يحبه الله عز وجل، فكل ما يحبه الله عز وجل، نعم، فإن كل ما يحبه الله عز وجل هو المأمور به أمرا شرعيا، هو المأمور به أمرا شرعيا. وقد عبر المصنف بقوله ما يحبه الله لأنه تارة يكون الأمر صريحا بالدلالة عليه بدلالة اللفظ، وتارة يكون الدلالة عليه من حيث المعنى، فتكون أوامر الشرع دلت على المعنى ولم تدل على الفعل، وهذا كثير. فإن الشرع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكل ما كان من المعروف والحسن فإن الشرع قد أمر به، وكل ما كان من باب الإحسان فإن الشرع قد أمر به وإن لم يأمر بعينه. فالأمر تارة يكون صريحا وتارة يكون بالمعنى. ولذلك عبر بعض الفقهاء أو فرق بعض الفقهاء ومنهم الشيخ موسى في حواشيه بين دلالة كلمتين، بين دلالة المندوب وبين دلالة المستحب، بين دلالة المسنون وبين دلالة المندوب. فقال إن المسنون ما وردت السنة بالأمر به والحث عليه، وأما المندوب فقد تكون الدلالة عليه بالسنة وقد تكون الدلالة عليه بالمعاني، وقد تكون الدلالة عليه بالمعاني، مثل النظافة مندوب إليها وإن لم يرد أمر بعينه بالفعل المعين الذي يؤدي إلى النظافة، وهكذا. نعم. قال بطيب نفس وانشراح صدر، هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن من يقبل على الطاعة له حالتان، إما أن يجاهد نفسه فيكون له أجران، أجر الطاعة وأجر المجاهدة، وإما أن يقبل على الطاعة بانشراح صدر وبإقبال نفس وبفرح بإتيان هذه الطاعة، وأجر الثاني أعظم من الأول. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موضع الدلالة على أن الذي يفعل العبادة ونفسه منشرحة بفعلها آنسة بالإتيان بها فإن أجره أعظم ممن يفعل العبادة مع مجاهدة. نعم، الأول الذي يفعل العبادة مع مجاهدة له أجران، أجر المجاهدة وأجر العبادة، والثاني أعظم باعتبار أن الحسنات تختلف. نعم، والثاني أعظم باعتبار ما وقر في قلبه، فتعظم الحسنة بما وقع في قلبه، وهذا متقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن ذلك ما قاله عبد الله بن مبارك: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. وفي قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جاء في معنى حياة الطيبة أكثر من توجيه ومعناها متقارب. من هذه التوجيهات أن الحياة الطيبة هي الالتذاذ بالطاعة، فيأنس بالطاعة ويقبل عليها وتنشرح نفسه بفعلها ويجد من الأنس بالله والعمل بطاعته علما وتعلما وصلاة وتهجدا وصياما ما لا يجده غيره في ملاذ الدنيا. فهذا رجل جمع الله له لذة الدنيا بعمل الطاعة، فتكون في لذته التي العمل الذي يتلذذ به رفعة عند الله عز وجل ومنزله، وهذه درجة عظيمة، هي معنى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والقرآن حمال أوجه كما قال أبو الدرداء، فمن الأوجه ما ناسب مقامنا أن الحياة الطيبة لمن استمر على العمل الصالح مع الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل أن الله يحييه حياة طيبة في طاعته، فيلتذ ويرتاح بالطاعة بعد الارتياض. وكم ألف العلماء كتبا مفردة في الارتياض، فألف بعضهم في رياضة النفوس مثل ابن السني، وألف بعضهم في رياضة الأبدان مثل أبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، مما يدل على المعنى الذي ذكرته. نعم،
صلى الله عليه. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم التقوى الذي فهو إن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد.
نقف هنا. يقول الشيخ رجع لكلامه الأول، أراد أن يقول والدلالة على أن هذه الكلمات الثلاث التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لمعاذ داخلة في الكلمة الجامعة في كتاب الله عز وجل، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما بيان أن هذا كله، وهي الأمور الثلاث التي جاءت في حديث معاذ في وصية الله التي في القرآن وهي الأمر بتقوى الله عز وجل، فهو أن اسم التقوى يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها. قال: ومن فعل ذلك فقد شمل ذلك حقوق الله وحقوق العباد. فكل الأخلاق الحسنة وكل اجتناب للسيئات وفعل للحسنات وكل مكارم الأخلاق هي من التقوى بهذا المعنى. ولذا عندما يستمع اثنان لكلمة اتق الله يفترق الأول العالم بالله وبشرعه مع الثاني الذي يسمع هذه الكلمة ولا يعرف كمال معناها، ويفترق الأولى ويفترق الأول الذي ارتاضت نفسه في الطاعة فيفتح الله عز وجل عليه في فهمها ما لا يفتح الله عز وجل على الثاني فيها. وهكذا من الأمور التي تكون يفترق الناس في الفهم ويتبع الفهم العلم العمل. نعم. لكن
وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج.
نعم، في هذه الجملة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يتبادر لبعض الناس أن المراد بالتقوى هو خشية العذاب، وهذا حتى موجود في لساننا. إذا أردت أن تخوف شخص قلت له اتق الله، فتقيم التقوى والأمر بها مقام التخويف. وهذا لذلك قال الشيخ: ولكن لما كانت تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فتستخدم التقوى أحيانا باب التخويف من عذاب الله عز وجل وسخطه وما رتبه الله عز وجل من جزاء على فعل محرم. لما كان هذا الإطلاق وهم باب إطلاق الخاص على المعنى العام في التقوى، قال: جاء مفسرا في حديث معاذ المتقدم، ففيه حث على أوامر وأتبع السيئة الحسنة، فهو أمر بفعل الحسنة وفعل بمخالطة الناس ومخالقتهم بالخلق الحسن، فأكد على أمرين من باب التأكيد على ما قد يظن أنه ليس داخلا في مضمون التقوى. قال: وكذا في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه أنه قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فقوله وحسن الخلق لا ليس من باب المغايرة، وإنما من باب عطف الخاص على العام. فحسن الخلق هو من التقوى، لكن لما ظن أن التقوى هو الانكفاف عن المحرم وعن الزواجر فحسب، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق من باب التأكيد. قال: وما قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج، لأن أغلب الشهوات متعلقة بهذين الأمرين، شهوة الحديث وشهوة الفرج. وأغلب الشبهات إنما يعظم الإثم بها عند التكلم بها، فإذا تكلم المرء بالشبهة فإنه حينئذ يكون سببا لشر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه فقال: إن أحدنا يأتيه أمر فيود أن لو الرن هذا الصوت. طيب. نعم، فقالوا: إن أحدنا يود لو أنه هوى من على رأس جبل أحب إليه من أن يتكلم بما في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. ليس المراد به ما في نفسه، وإنما صريح الإيمان امتناعه وخوفه من الله عز وجل من الكلام به. نعم. نعم. تفضل.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل الكمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع.
نعم، قول الشيخ وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. حسن الخلق ليس هو الإيمان، وإنما كمال الإيمان من صفاته اللازمة له حسن الخلق، وذلك أن الخلق من العمل الصالح، والعمل الصالح من الإيمان، فيكمل إيمان المرء بحسن خلقه. ولذا كان أكمل الناس إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا وأكرمهم تعاملا، ولا خلق أحسن من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن أهل العلم ألفوا كتبا مفردة في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فأبو الشيخ الأصبهاني ألف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرات ألفوا في شمائله، ويعنون بشمائله في الأصل أخلاقه، ويتبعون ذلك في ذكر شمائله لباسه وصفته الشكلية. ثم ذكر الشيخ قال: ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله عز وجل، وشمول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع. نعم، يقول: والتفصيل في هذا الموضوع فيما يتعلق بالتقوى وما يندرج فيه على سبيل التفصيل لا يمكن الإشارة إليه، وإنما يعرف بالعلم ومعرفة كلام أهل العلم في الفقه وفي الآداب. ولذلك يقول: لا بد من معرفة الفقه والآداب معا، ويفردون للآداب كتبا وللفقه كتبا. وقد قال بعض السلف: كانوا يتعلمون الأدب قبل تعلمهم الفقه، أو قبل تعلمهم الحديث، والحديث يطلق على الفقه وعكس. والأدب تعلمه ومعرفته مهم، وقد يأتي إشارة له بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلمة جميلة، قال: إن ينبوع الخير كله وأصله. ينبوع الخير في الأعمال وفي الاعتقاد وفي الأقوال هو إخلاص العبد لله عز وجل، وكل أمر هو متفرع عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يحتاج المرء دائما أن يعتني بهذا الباب وهو الإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يراجع نفسه فيه كرات وكرات، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أمن الرياء إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. وقال عمن يذكر بالإخلاص والتخويف من ضده وهو الشرك والرياء، قال: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تأمن، خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف. إن الحديث أيها الأفاضل عن إخلاص العبادة لله عز وجل أمر مهم، لأن الإخلاص هو لا إله إلا الله، فمن عرف معنى لا إله إلا الله مخلصا بذلك قلبه فهو المخلص حقيقة لله عز وجل. الإخلاص أن لا تعبد إلا الله، أن تفرد الله عز وجل بأفعاله وبأفعال العباد وبأسمائه وصفاته. الإخلاص أن لا تشرك مع الله عز وجل أحدا في هذه الأمور كلها. ومن أفعال العباد أفعال الجوارح، فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله. ومن أفعال العباد أفعال القلوب، وهو الذي أشار إليه المصنف، فإن القلوب لها اعتقاد ولها فعل، قيل ولها كلام أشار إليه بعضهم. ومن الذين فرقوا بين الاعتقاد والفعل الجنيد رحمه الله تعالى، وكان الجنيد على طريقة الأوزاع في الفقه. فمن أفعال القلوب التوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من المعاني التي سيشير إليها المصنف. فكلما كان المرء أكمل في إخلاص أفعال القلوب لله عز وجل، كلما كان أكمل تقوى وإنابة له سبحانه وتعالى. والناس يعنون بأفعال الجوارح وهي حسنة، وكم ظل فيها أقوام فصرفوا عبادات لغير الله. ولكن من بعض الخاصة من يغفل عن العناية بأفعال القلوب، وإن لأفعال القلوب شأنا عظيما. فهل راجع المرء قلبه في توكله؟ وهل راجع المرء قلبه في استعانته؟ وهل راجع المرء فعل قلبه في حسن ظنه بغير الله عز بالله عز وجل وانقطاع الظن بما سواه؟ هذه الأمور المهمة يجب على المؤمن أن يراجع هذا الأمر. وسيأتي معنا بعد قليل أن أقوى ما يقوي أفعال القلوب هو ذكر الله عز وجل. والله ما قوى شيء أفعال القلوب من الإنابة له والتوكل عليه والاستعانة به وغير ذلك من الأفعال الكثيرة التي فصل كثيرا من أنواعها ومدارجها العلامة ابن القيم في المدارج إلا ذكر الله عز وجل، وسيأتي في كلام الشيخ ما يدل على ذلك. لذلك يقول الشيخ: ولكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة وتوكلا وتضرعا وغير ذلك، كما في قول الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ الله عز وجل بالمعمول قبل العامل: إياك نعبد إياك نستعين. قال أهل البيان والبلاغة: وتقديم المعمول على العامل يدل على الإخلاص والقصد، وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والقصد. فأما الحصر فإنه يدل على أنه لا يجوز صرف أي من العبادة وأي من الاستعانة لغير الله عز وجل، وأما القصد فيدل على أنه يجب أن تقصد بكليتك الله عز وجل إياك نعبد، فلا تكون العبادة المقصودة إلا له سبحانه. قال: وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه فدل على أن التوكل من عبادة الله عز وجل، بل هو من آكدها. ولذلك قرر بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم على أن التوكل عبادة محضة، فلا يجوز صرفها لغير الله، فلا يصح أن تقول أتوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل فعل قلب ولا يكون إلا لله عز وجل. ومما استدل به هذه الآية: فاعبده وتوكل عليه، أي فاصرف العبادة كلها لله واجعل التوكل كله له سبحانه وتعالى وهو العبادة. قال: وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب. وعليه مثل ما تقدم تقديم معمول على عامل، فدل على الحصر، فلا يصرف التوكل إلا لله عز وجل، فلا تتوكل إلا على الله، والتوكل هو فعل القلب، فلا تعتمد بقلبك إلا على الله، لا على طبيب ولا على مدير ولا على أب ولا على غير أستاذ ولا على غيره، توكل على الله عز وجل. إنما أولئك أقوام يكونون طرائق لتحقيق الهدف الذي تريده. قال: وإليه أنيب، كذلك الإنابة إنما تكون له سبحانه. قال: وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فلا يعبد إلا الله عز وحده لأجل الرزق. ثم قال الشيخ: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم وعملا لأجلهم. هكذا فيها واو بدون واو؟ طيب. بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم عملا لأجلهم. وعملا عندك أو عملا عندك؟ إذن أحسن، ما غير مستقيمة. أو عملا كذا يستقيم الكلام. بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، كذا يستقيم الكلام. نعم كذا يستقيم، أحسن شيخ. وهذا يدلنا على أن القلب إذا انقطع من التعلق بالمخلوقين وتعلق بالله عز وجل فإنه إنما تكون أعماله كلها لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فتكون أعمالك كلها لله، هذا كمال التقوى. ولكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا. نعم. قال: ويجعل همته ربه جل وعلا. نعم. وتكون ذلك. نعم. تفضل. وذلك
بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل لله بكل محبوب.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران، وانتبه لهذين الأمرين فقد ألحظ إليهم الشيخ في كلامه. الأمر الأول الدعاء، وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل مثل الدعاء، لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه، ولا يعلم به إلا هو جل وعلا، فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه، وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه. ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه. ولذلك قال: بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة. أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل. وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، من الصحابة رضوان الله عليه: كل أمر ينزل بك فاسأل الله عز وجل، إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل، إذا تأملت أملا أو تأملت رجاء في مستقبلك فاسأل الله عز وجل، إذا خفت أحدا فاسأل الله عز وجل، إذا ترددت في أمر فالجأ إلى الله بالدعاء بالاستخارة ليختار لك الأصلح. عليك الدعاء، عليك بالدعاء. عمر ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: إني لا أحمل هم الاستجابة، أو نحو ما قال، ولكن هم الدعاء، ذات الدعاء هم لا يستطيعه كل امرئ، ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء. وقد نقل ابن مفلح في آداب عن بعض الصالحين أنه يقول: إنه كانت تنزل بي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل، فأتمنى ألا ترتفع تلك الحاجة لما أجد في قلبي من الإقبال والتعلق بالله عز وجل. فما يعطيك الله عز وجل حين الدعاء والإخلاص فيه والتضرع من السعادة والحياة الطيبة والانشراح الصدر ربما يكون أعظم من الطلب الذي تطلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: والعمل بكل محبوب، أي لله عز وجل. وهذه الفرق بين أهل السنة العالمين بالله وبشرعه وبين من يدعي محبة الله عز وجل ممن خالف طريقتهم من أهل الجهالة. إن بعض الناس يدعي أن مجرد محبته لله عز وجل كافية في نيله الدرجات العالية ومنصب الولاية والفوز بالجنة والتقدم على الآخرين. ليس ذلك كذلك، إنما العبرة والمحك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من عادى لي، وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبين الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وما زال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. المقصود أن من المعايير المهمة التي تجعل القلب متعلقا بالله عز وجل الإكثار من فعل محبوب الله عز وجل: صلاة، قيام، علم، تعلم، تعليم، صدقة، حج، قصد بيت الله عز وجل، الإحسان إلى الناس بالمال وبالخلق وبالبدن، كل سلامة على ابن آدم صدقة، وغير ذلك من الأمور الفاضلة. ولا يحسن ويعرف محبوب الله عز وجل إلا من تعلم شرعه ومن أحكم.
ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
يقول: من عرف هذين الأمرين، دعاء والإتيان بالمحبوب الله عز وجل، وامتثله، فلا يمكن، شوف، مهما تكلم المتكلم، مهما قال الخطيب وأطنب، ومهما تكلم الواعظ وأسهب، فوالله لا يمكن، وأقولها حقيقة بما أخبر به أولئك، لا يمكن أن تصف ماذا سينعم الله عز وجل على العبد من حلاوة الإيمان، وماذا سينعم الله عز وجل على العبد من التعلق به سبحانه وتعالى وصدق الإيمان والتوكل والاستعانة عليه جل وعلا. إلزم الأمرين، الدعاء، والأمر الثاني إلزم فعل محبوب الله عز وجل. إلزم هذين الأمرين تفلح في الدنيا والآخرة. نعم.
وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض.
نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف هي جواب السؤال الثاني، وصية الثانية، وهي أفضل الأعمال، وعبر المصنف بأنها بعد الفرائض لأن أفضل ما يعمل هو الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدل على أن أفضل العبادات هي الواجبات. ثم بعدها الأعمال النوافل بعضها أفضل من بعض ولا شك، لكن ما أفضلها هذا ما سيتكلم عنه المصنف. نعم.
فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم.
نعم، طبعا العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسلكان. من أهل العلم من يرى أن هناك أعمالا فاضلة على سبيل الإطلاق، ومنهم وهو الذي ينصره المصنف وكثير من أهل العلم أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. والفقهاء رحمهم الله تعالى يوردون أفضل الأعمال في موضعين، يوردونها في أول كتاب صلاة التطوع، في أول باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة، ويوردونها في أول كتاب الجهاد. ذكر هذين الموضعين، ذكر هذه المسألة في هذين الموضعين الشيخ محمد بن مفلح في الفروع، فقد ذكر هذه المسألة في موضعين مختلفين. والمصنف رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين يرى أن العباد أن النوافل لا توجد نافلة أفضل من غيرها على سبيل الإطلاق، وإن كان يرجح الذكر كما سيأتي بعد قليل لمعنى. وقال إنه يختلف باختلاف الناس، قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. فمن كان عاجزا عن عبادة لا نقول إنها أفضل في حقه، بل إن غيرها من العبادات أفضل في حقه. فمن عجز عن الصدقة كيف تكون في حقه أفضل؟ من عجز عن الجهاد لعدم وجوده، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في أكثر من حديث ما يدل على أنه لا يلزم أن يكون موجودا في كل وقت، ومع ذلك يؤجر من نواه، لكنه غيره يكون أفضل في حقه منه. ومثله في الصدقة من لم يجد المال، الصلاة لمن القيام في الصلاة لمن كان عاجزا، بر الوالدين لمن كان والداه متوفيين فقد فات محلهما، وهكذا. قال فيختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. قال وما يناسب أوقاتهم. قوله وما يناسب أوقاتهم يعني أن في بعض الأوقات تكون بعض العبادات أفضل. ومن القواعد في ذلك أن العبادة إذا شرعت في زمان مخصوص فأفضل ما يشرع في ذلك الزمان تلك العبادة. عندما نقول يوم الأضحى أفضل عبادة فيه نحر الأضحية، ونقول إن أفضل ما يفعل في رمضان صيام رمضان، وأفضل ما يفعل في الحج قصد بيت الله الحرام حاجا، وهكذا في الأوقات المضيقة. كما أن بعض الأوقات لا تشرع فيها بعض العبادات، فإن من أفضل الأوقات وقت العصر، ومع ذلك ينهى فيها عن التنفل، فقد نهينا عن الصلاة بعد صلاة العصر في أكثر من حديث. ولكن أفضل الأعمال بعد صلاة العصر ذكر الله عز وجل كما تعلمون، ربما يأتي الإشارة إليه في فضل الذكر بعد صلاة العصر. الأوقات تختلف والأحوال تختلف، ولذلك قال فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لا يمكن أن نقول إن كل واحد له هذه القاعدة، بل تختلف باختلاف الأحوال. العالم في حقه التعليم أفضل، الجاهل التعلم في حقه أفضل لرفع الجهل، القادر على البذل بالمال، وهكذا يختلفون من حال لمحال. من كان والداه أيين فبرهما من أفضل العبادات، وهكذا. كان محتاجين أفضل ممن لم يكون محتاج، وهكذا. نعم.
الله إليكم. فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة.
نعم. يقول لكن مما هو كالإجماع، لم يعبر المصنف بالإجماع، لكن يقول هو شبيه بالإجماع. ووجه قوله إنه كالإجماع لأنه لا يوجد صراحة هذا الكلام، ولكنه مضمون كلامهم كما سيأتي إن شاء الله في توجيه كلامهم. قال لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم العالمون بأفعال القلوب، لأن أفعال القلوب هي الدالة على الله. العالم بالله هو العالم بأفعال القلوب والعالم بأسمائه وصفاته، لأن من أسباب تقوية الإيمان بالله عز وجل التفكر في أسمائه جل وعلا وصفاته الفعلية والذاتية. وأمره أي العالمون بشرعه، وهذه أجود ممن عبر بعلماء الظاهر والباطن من بعض الفرق، بل الصواب أن نقول العلماء بالله وبأمره فيجمعون بين الأمرين. قال أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. ما شغل به العبد نفسه، عندك نفسه، 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 نعم نفسه، هذا هو الصواب. ما شغل به نفسه فيشغل نفسه بها. لماذا قلنا إنها أفضل؟ لأنك إذا تأملت كل ما قيل من العبادات أنها هي الأفضل فلن تجد عبادة إلا وفيها ذكر الله عز وجل. الصلاة فيها ذكر، التقاء الصفين فيه ذكر، الزكاة فيها ذكر، الصوم فيه ذكر، الحج فيه ذكر، كل عبادة فاضلة إتيانها بصفة الكمال فيها ذكر. وهذا يدلنا على أن الأفضل الأعمال بالجملة أي على سبيل الإجمال هو الذكر. وعبر بذلك لأنه في بعض الأحيان ينهى عن الذكر، ومثل ذلك حال القيام في الصلاة وقراءة الإمام، فقد نهينا عن الذكر وأمرنا بالاستماع والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد أجمع على أنها نزلت في الصلاة، أي حينما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية فيجب الإنصات له ولا ينشغل لا بقراءة ولا ذكر. فقد تكون بعض الصور مستثناة، ولكن لو أردت النظر نظرا بعيدا فإنها راجعة للذكر، فإنها سماع لذكر وهكذا. وذلك عبر المصنف في الجملة لأن قد تكون هناك استثناءات في بعض الصور. ثم قال وعلى ذلك، نعم،
وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم، هذا الحديث يدل على أن المفردين الذين يذكرون الله عز وجل كثيرا واللاتي يذكرن الله عز وجل كثيرا هم السابقون، سبقوا الناس في علو الدرجة في الجنة، وسبقوا الناس في دخول الجنة، سبقوا الناس في أمور كثيرة في يوم الآخرة وفي الدنيا كذلك. وهؤلاء المفردون الذاكرون والذاكرات هم لا بد وأن يتلبسوا بفعل محبوبات الله عز وجل، ولا شك لا بد أن يكونوا قد صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وغير ذلك من العبادات، وهذه العبادات فيها ذكر الله عز وجل. هذا الحديث دل على أمرين: الأمر الأول أن الذاكرين هم السابقون فيكون فعلهم هو الأفضل، وهذا من باب إناطة الحكم بالصفة، وهذا من باب الإيماء للعلة، فإن ذكر الحكم مقرونا بصفة، إيماء لكون الصفة علة له، وإن لم تكن تلك الصفة علة فإنه يكون ذكرها لغوا، وكلام الشارع منزه عن اللغو فيه. هذا واحد. المعنى الثاني الذي دل عليه هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن السابقين من شرطهم أن يكونوا قد أتوا بالواجبات التي هي العبادات الصالحة، فدل على أن لا تعارض بين كون الذكر فاضلا مع فعل باقي العبادات كما تقدم. نعم.
وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا.
نعم، نقف. هذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، قوله بخير أعمالكم أي أفضلها، وأزكاها عند مليككم درجة، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم إلى آخر الحديث. هذا الحديث صريح في فضل الذكر، لكن أهل العلم قالوا إن الذكر يشمل أمرين: الذكر الخالص وهو أن يذكر الله عز وجل، إما ذكر الطلب أو ذكر الثناء، ذكر الطلب الدعاء، دعاء الطلب، وذكر الثناء تمجيد الله عز وجل والثناء عليه. والأمر الثاني الذكر المشروك بغيره من العبادات، فالصلاة ذكر والحج ذكر، فما جعلت الصلاة إلا للذكر، وما جعل الحج إلا للذكر، وما جعل الوقوف بالبيت الوقوف بعرفة والطواف بالبيت إلا لذكر الله عز وجل وإحياء شعائر الله سبحانه. ثم قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا. قوله الدلائل القرآنية يعني النصوص الشرعية كثيرة. قال: والإيمانية، هذه سأقف معها قليلا. قوله والإيمانية يدلنا على أن لأهل الإيمان الذين اجتمع فيهم وصفان، وهنا يجب أن نفرق بين معرفة أهل العلم وغيرهم. أهل الإيمان ما اجتمع فيهم وصفان: العلم والعبادة، والذي يجتمع فيه هذان الوصفان ينال منهما نصيبا عظيما وييسر الله عز وجل عليه فيهما معا، فإن هذا من أندر الناس، وقل ما يجتمع في امرئ هذان الوصفان. حتى قال بعض أهل العلم: إن من اجتمع فيه العلم والعبادة فإنه أندر من الكبريت الأحمر، لكون العلم قد يشغل المرء ويعلمه الرخص فيبتعد عن العبادة، أو يكون العلم سببا لكسب حظ من الدنيا. وأما المنشغلون بالعبادة فإن كثيرا منهم يزهد في العلم. عندما نتكلم عن أهل الإيمان فهم الذين جمعوا هذين الوصفين. إنما نظرنا في طريقة فيه الوصفان لكن أقل، وكلما طال بك الزمن وجدت من اجتمع فيه الوصفان أقل. نعم، قد تجد صاحب عبادة وقد تجد صاحب علم، لكن لا تجد من يجتمع فيه الوصفان إلا أقل القليل. إذا وجدت من اجتمع فيه هذان الوصفان فاسأله عما يفتح الله عز وجل عليه في أمور أفعال القلوب وما يجده من الأنس بالله عز وجل. هذا الأنس يفتح الله عز وجل على بعض العباد في بعض المواضع، عندما تكون في عرفة تنقطع إلى الله عز وجل وتفعل بعض العبادات على علم وبصيرة. واعذروا لي إن خرجت قليلا، أقول على علم وبصيرة لأن الجاهل عندما يأتي في عرفة يقوم يصلي ركعات، يقول ما يجوز لأنه وقت نهي، لأنك جمعت الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر على أصح قول أهل العلم، أن الصحيح أنها متعلقة بالصلاة لا بالوقت. وبعض الناس يسجد فنقول هذا مخرج على الخلاف، هل السجود عبادة مستقلة أم أنها صلاة، هل هي صلاة أم ليست صلاة، وهكذا من المسائل. فالمقصود أن من دعا الله عز وجل على علم وبصيرة وأتى بالأوراد المشروعة الواردة من جوامع الكلم وتفكر في معانيها، فإنه سيجد من قلبه في قلبه أنسا وانشراحا وإقبالا ما لا يجده غيره. هنا قول الشيخ: والدلائل الإيمانية، يقصد أهل العلم والإيمان والطاعة الذين أخبروا عن أنفسهم الذكر ماذا وجدوا. منهم الشيخ، فقد حكى عنه تلميذه، أعني بالشيخ المؤلف، فقد حكى عنه تلميذه أنه يقول أنه كان في كل غداة وصبح يوم يأتي بأذكار، ويقول إن هذه الأدعية والأذكار التي أقولها في صبحي وعشي هي زادي، إذا لم أقلها فإني أجد في جسدي ضعفا ووهنا. وهذا من أخبار أهل الإيمان الذي قصده الشيخ. إذن أنا وقفت مع هذه الكلمة لكي نفهمها: ليس كل ما نجده في الأخبار عن الأوائل صحيح، فإن بعض ما يوجد في الكتب فيما عني بطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وبعض ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، فيه من أناس أهل عبادة ولكنهم ليسوا أهل علم. انظر لأهل العلم والعبادة معا، خاصة من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن سار على طريقتهم، هؤلاء هم الذين انظر لطريقتهم فيما يخبرون به في هذه الأمور، وهذا هو المراد. فهذا ملحظ يجب أن ننتبه له. طبعا وبعضهم يقل وبعضهم يزيد، ذكرت لكم الجنيد، الجنيد كان من أهل العلم وكان فقيها على مذهب الأوزاعي ويفتي به، فكثير مما يذكره من الأحوال والأخبار هي على طريقة السنة رحمه الله تعالى. طبعا الخبر الوارد والنظر هو الاستدلال بالمعاني. نعم.
وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين.
طيب قوله أقل ذلك، أي وأقل الذكر المندوب، لأن الذكر منه هو ما هو واجب الذي يكون في الصلاة ومنه ما هو مندوب. أقل ذكر مندوب يفعله المسلم من نقص عنه فإنه مكروه على طالب العلم خاصة أن يتركه. قال: أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير، الأذكار الواردة، وقد جمعها جماعة كما سيأتي بعد قليل، عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. نعم.
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره.
نعم، قوله كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، عبر المصنف رحمه الله تعالى بأول النهار وآخره، هو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه طرفي النهار، وأخذ ذلك من قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأمر الله عز وجل بالتسبيح في أول النهار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهو آخر النهار، فيكون الأصل فيهما. فإن قلت إنه قد جاء أن في الأحاديث أمسيت في بك أصبحت وبحديث اللهم بك أمسيت وهكذا من الإمساء، فكيف يكون المساء في آخر النهار؟ نقول إن قاعدة لسان العرب أن كل ما كان بعد الزوال أي بعد أذان الظهر يسمى مساء. قال الإمام أحمد إن أهل الحجاز يقولون بعد زوال الشمس كيف أمسيت وقبل زوالها كيف أصبحت. وما زلنا إلى وقتنا هذا إذا أردت أن تقول لشخص بعد الظهر ما تقول له كيف أصبحت، إنما تقول له كيف أمسيت. ما زال هذا عرفنا ونتوارثه من لسان يعني كبار السن عندنا، وهذا هو لسان العرب. فكل ما كان بعد زوال الشمس أي بعد الظهر سمى مساء، فحينئذ يكون ذكر المساء داخل فيما بعد الزوال. وعليه حمل فقهاؤنا الحديث الذي ورد عند أهل السنن رميت بعدما أمسيت أي بعد الزوال، فيكون الرمي هنا يوم العيد بعد الزوال. نعم، إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف أول النهار وآخره وآخر النهار. وهنا مسألة أشير لها إشارة، معلوم أن الذكر يكون عند الإمساء وعند عند الإصباح وعند الإمساء، وقد جاء فيه أحاديث تبلغ 10 أو تزيد قليلا، جمعها النووي رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله انتقى من أحاديث التي أوردها النووي الأحاديث الصحيحة فقط وأخرجها في جزء، فجمع فيها أحاديث الصباح والمساء دون ما عداها وسماها تحفة الأخير. هذه الأحاديث فرقت بين المساء والصباح، فما هو وقت الذكر الذي تقال فيه عند الصباح وما هو الذي يكون عند المساء؟ فيه أقوال متعددة ذكرها ابن الجزري في كتابه، وتبعه على ذكرها الشوكاني في التحفة كذلك، وابن علام في شرحه لأذكار النووي. فأوردها إرادا أو أورد بعض هذه الأقوال على سبيل الإيجاز. أما أذكار الصباح فقد قيل في ابتداء وقتها قولا، قيل إن ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الفجر أي أذان الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وقيل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقيل إن ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الشمس وهو الذي جزم به ابن القيم في الوابل وفهم من كلام الشيخ تقي الدين. وسبب هذا الفهم من كلام الشيخ تقي الدين أن في المذهب قولان في ابتداء النهار، هل ابتداؤه من طلوع الفجر أم أن ابتداءه من طلوع الشمس، وينبني على هذا الاختلاف أحكام فقهية منها الوقوف بعرفة. وبناء ذلك فإن الشيخ ينتصر يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ ينتصر إلى أن ابتداء النهار يبدأ من طلوع الشمس، ففهم من ذلك أن أذكار النهار الصباح عفوا أن أذكار الصباح تبدأ من طلوع الشمس. وفيه نظر، لأن الشيخ تقي الدين يقول إن الليل ينتهي بطلوع الفجر والصباح والنهار يبتدئ بطلوع الشمس، والفترة التي تكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس برزخ، فهو حد بين الليل والنهار، يلحق بالليل أحيانا ويلحق بالنهار أحيانا. وعلى ذلك فإن نسبة هذا القول الشيخ تقي الدين فيه نظر، والأقرب أن نقول وهو ظاهر القرآن أنه قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، دل على أن نسبة هذا القول إليه كما فهمه جماعة فيه نظر، والصواب أن ابتداءها يبدأ من طلوع الفجر، هذا واحد. أما انتهاء أذكار النهار فقيل إلى الزوال وقيل إلى طلوع الشمس، وقيل للزوال لماذا؟ لأن ما بعد الزوال يسمى إمساء. وأذكار المساء قيل تبدأ من زوال الشمس أي من أذان الظهر، وقيل من بعد صلاة العصر، وقيل من حين أن تتريض الشمس للغروب، وقيل من غروب الشمس. وعلى العموم فإن هذه الأقوال اجتهادية، ولذلك الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله أن كل هذا جائز، وأنت أدعو بما شئت، ولكن ما أمكنك أن تقف عند الآية أن تسبح الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فإنه أولى. وهذه القبلية لا حد لها من بدء الإمساء وهو غروب الشمس وهو زوال الشمس ومن حين طلوع الشمس. نعم
الله إليكم. وعند أخذ المضجع،
نعم عند أخذ المضجع فيها أدعية كثيرة، منها ما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم باسمك أموت وأحيا، وحديث البراء المشهور الحمد لله الذي يعني أحيانا عند الاستيقاظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. الأدعية المعروفة. نعم.
وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات.
نعم. المراد بأدبار الصلوات نوعان: قبل السلام وبعده. قبل السلام وبعده. أما قبل السلام فقد جاء فيه الحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وأما بعده فقد قرر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم أن دعاء الطلب، انظر معي نتكلم عن دعاء الطلب ليس الذكر، أن دعاء الطلب لا يشرع دبر الصلوات الفريضة مباشرة، لأن المشروع دبر صلوات الفريضة الانشغال بما ورد، بما ثبت في حديث ثوبان وغيره: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، إلى آخره. ثم إذا انقضى من هذا الذكر الوارد له أن يدعو دعاء طلب، وإن شاء رفع يده. وهل الأفضل الدعاء قبل السلام أم بعده مع الحكم بأفضلية الذكر دبر الصلوات؟ نقول الأفضل أن يكون قبل السلام، بشرط أن يكون من جوامع الكلم، أن يكون من جوامع الكلم، يحرص على أن يكون من جوامع الكلم، وأن يكون ليس فيه ملاذ الدنيا قدر المستطاع. نعم. نعم.
والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد وإلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة.
نعم. هذه كتب كثيرة جدا ألفت فيه، من أول من كتب في ذلك الإمام أبو عبد الرحمن النسائي، متوفى سنة 303، صاحب كتاب السنن، فإنه عقد كتابا في السنن الكبرى وأفرد بعد ذلك، وربما كان هو الذي أفرده باسم كتاب عمل اليوم والليلة. ثم إن تلميذه راوي السنن الصغرى عنه المسمى بالمجتبى، وهو ابن السني المتوفي بعده أو المتوفى بعده بستين سنة، فقد توفي ابن السني سنة 364 أو 61 سنة، نعم، بعده بواحد وستين سنة، ألف كتابا هو أجل كتاب في عمل اليوم والليلة، وهو كتاب عمل اليوم والليلة، وقد طبع قديما في الهند وأعيد طبعه طبعات كثيرة. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن أجل كتاب في عمل اليوم والليلة هو كتاب ابن السني عليه رحمة الله. وألف بعدهم جماعة منهم أبو نعيم لكن غير موجود، والمنذري وغيرهم. نعم.
ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله.
قوله ثم ملازمة الذكر مطلقا أي ثم بعد، ثم بعد كمال، بعد أقل الكمال، أقل الكمال ملازمة الذكر المقيد، ثم بعد ذلك وهو الكمال أن يلازم الذكر مطلقا أي في كل أحواله. وعندما نقول مطلقا حتى في النوم يكون ذاكرا، فإن قلت كيف يكون ذلك؟ نقول إن من نام وهو على ذكر أصبح ذاكرا، لأنه يختم عليه يكتب له أجر ما ختم عليه نهاره، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار. ثم قال وأفضله لا إله إلا الله أي وأفضل الذكر ولا إله إلا الله على سبيل الإجمال. والدليل على كونه أفضل الذكر ما جاء عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وفي لفظ عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله أفضل الحسنات.
وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل من.
نعم. هذه الكلمات الأربع التي ذكرها المصنف هي من الباقيات الصالحات، وقد ذكر الله عز وجل الباقيات الصالحات في موضعين من كتابه، فقال جل وعلا والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا، وقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذا يدلنا على أن هذه الباقيات الصالحات المراد بها هذه الكلمات الأربع أو الخمس: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا جاء تعدادها خمسا في حديث أبي سعيد، وجاء في حديث غيره أنها أربع. وعلى العموم فإن ذكر الأربع هو من باب ذكر بعض صور العام، من بعض صور العام، ليس من باب التخصيص والقصر عليها. وهذه الكلمات الخمس عموما الأربع التي ذكرها المصنف وقبلها لا إله إلا الله هي أفضل كلام يتكلم به العبد بعد القرآن، أفضل كلام تتكلم به هذه الباقيات الصالحات، فهي خير ثوابا أجرا عند الله، وخير أملا يعني يعطيك الله عز وجل بها ما تأمل وإن لم تطلب. من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، كما في الحديث عند النسائي من حديث أبي سعيد. وهي خير مردة، أي في عاقبة أمرك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على خير لكما من آدم؟ تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34. فالباقيات الصالحات خير مردا في الدنيا وخير مردا في الآخرة. لكن أحيانا تكون سبحان الله أفضل من لا إله إلا الله، مثل السجود والركوع، فإن السجود والركوع سبحان الله أفضل، الحمد لله تكون أفضل في قراءة الفاتحة، وتكون أفضل عند افتتاح الكلام فتفتتح حديثك وخطبتك بحمد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله عند الاستعانة، مثل عندما تسمع حي على الصلاة الحوقلتين عند سماعك لهما فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
نعم. ثم يعلم أن كل من تكلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله.
طيب نقف هنا، هنا عندنا مسألتان مر عليهما بسرعة. الأولى قوله ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره، انتبه هنا لقول المصنف وتصوره. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ذكر الله عز وجل نوعان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. فأما ذكر اللسان فهو التلفظ، وأقل التلفظ على قول بعض أهل العلم أن يسمع نفسه، وقال بعضهم وهو الأقرب أن يحرك لسانه وشفتيه. الأمر الثاني ذكر القلب، والمراد بذكر القلب هو التصور للمعاني، إذ لا يوجد كلام نفسي، ما في شيء عندنا كلام نفسي، وإنما هو أن تتصور معنى لا إله إلا الله، ما معنى سبحان الله، ما معنى الله أكبر. في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء. هذا التصور للمعاني هو ذكر القلب، ولذا فأفضل الذكر ما واطأ فيه ذكر اللسان ذكر القلب، فإذا اجتمع المرء هذان الذكران فهو أكمل الذكر. هذا واحد. المسألة الثانية، بيّن المصنف في هذه الجملة ما ذكرته قبل أن كل الأعمال الصالحة هي من ذكر الله، فقال كل من اشتغل بطلب العلم أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله عز وجل ورسوله فقه فهو من أفضل الذكر. نعم.
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف.
نعم. وذلك لأن الأعمال التي ذكرت بينها تداخل واشتراك في الذكر بالخصوص. ومن منهج الشيخ تقي الدين دائما هو أنه يجعل الاختلاف دائما اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ويحرص دائما على جمع أقوال السلف المتقدمين فيجعله قولا واحدا من اختلاف التنوع، أي باختلاف اختلاف الأحوال وهكذا. اشتبه
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة.
نعم. هنا ذكر المصنف صورة من صور الدعاء وهو الاستخارة، إذ الاستخارة من الدعاء، قد لا يكون دعاء طلب لشيء بعينه وإنما طلب خيارة. وقوله المشروعة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت صيغ أصحها ما في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيه أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله. هنا في قوله أو قال ذكر جماعة ومنهم النووي وهو ظاهر الحديث أن هذا من باب اختلاف الرواية، أن هذا من باب اختلاف الرواية، فعلى ذلك يجوز لك أن تقول الكلمة الأولى ويجوز لك أن تقول الكلمة الثانية، والأفضل ألا تجمع بينهما، لأن الأصل أن الأدعية المقيدة بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل الأصل فيها التوقيف، كما في حديث البراء المتقدم معنا وفيه: وآمنت برسولك الذي أرسلت، لما قال وآمنت بنبي، ولما الحديث وآمنت بنبيك الذي أرسلت، لما قال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فدلنا على التوقيف. نعم.
فما ندم من استخار الله تعالى.
نعم، قوله فما ندم من استخار الله عز وجل، هذا ورد فيه خبر عن أنس رضي الله عنه، رواه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط. نعم. نعم، قوله وليكثر من ذلك، أي وليكثر من استخارة، فيشمل أمرين، ففي كل أمر له يستخير، يحرص المرء على أن يستخير في كل شيء، حتى أمور الدنيا. تريد أن تذهب مع طريق، ترددت على طريقين، أذهب استخر الله وأنت في السيارة. وقد جاء في لفظ عند الترمذي من حديث أبي أيوب أن من ألفاظ الاستخارة أن تقول اللهم خر لي، حتى في السيارة اللهم خر لي، اللهم خر لي، ألف يمين ولا يسار، استخر، ما الذي يضرك؟ هو عبادة تتعبد الله عز وجل بها، هذا واحد. الأمر الثاني في قوله وليكثر من ذلك يشمل الأمر الواحد أكثر من الاستخارة فيه، مرتين وعشر وعشرين، لأنه دعاء، والله عز وجل يحب الملح في الدعاء، ولربما لم يستجب دعاؤك فيكتب لك الخيرة إلا بعد الدعاء الثالث أو العاشر، الله أعلم به. وثمرة الاستخارة أمور، الأمر الأول الأجر، الثاني تعلق القلب بالله عز وجل وانقطاعه عن أسباب الدنيا، الثالث أنك تدعو الله عز وجل أن ييسر لك ويكتب لك ما اختاره سبحانه، فإذا أجيب دعاؤك فإن الله سيكتب لك الخيرة، ارتاح قلبك أو لم يرتح، أقبلت عليه أو لم تقبل. وذلك قال وليمضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليمضي بأمره، ولم يقل ينظر في قلبه ومن شرح له صدره. ومن الدعاء
وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي.
نعم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استجابوا لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي.
وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
نعم، هذه بعض الأوقات الفاضلة، وورد غيرها كالسفر والصوم وغيره. وعندنا هنا في مسائل آخر الليل واضح وهو الثلث الأخير من الليل، وعبر المصنف بالليل على النزاع ما هو منتهى الليل. وأدبار الصلوات مر معنا أن المصنف يرى أن دبر الصلوات الذي يستجاب موضع استجابة الدعاء ما كان قبل السلام، ما كان قبل السلام فتدعو قبل السلام. ومن أهل العلم من يرى أنه يكون دبر الصلوات أي بعد السلام، ولكن بشرط أن الفريضة لا تدعو مباشرة بعدها، وإنما تذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرها من الأحاديث، ثم بعد ذلك تدعو. وقول المصنف وعند الأذان ورد فيه أكثر من حديث، والمراد بعند الأذان أي وقت الأذان وبعده، يشمل الأمرين وقت الأذان وبعده. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث التي تدل عليه، الذي تدل على أنه عند الأذان، مذكورة في أماكن في محلها، ومثل وقت نزول المطر إلى آخره. نعم.
وأما أرجح المكاسب.
نعم، هذا هو السؤال الثالث، وهو ما هو أرجح المكاسب، ومراده بأرجح المكاسب أي كسب الدنيا، ما هو أفضل وسيلة كسب رزقه. وهذه يذكرها الفقهاء في أول كتاب البيع، وقد قال بعضهم إن أفضل المكاسب الزراعة لأن العبد يكون متعلقا بالله، وقال بعضهم بل إن أفضل المكاسب التجارة، وقال بعضهم بل أفضل المكاسب الشركة لأن فيها صدق، وقد جاء في الحديث الله إن أنا ثالث الشريكين إذا صدقا وبرا، وقيل الصيد لأنه كسب لمباح، وقيل غير ذلك.
وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به.
نعم، هنا التفات من المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المكسب الطيب ليس باعتبار صفة الكسب وإنما فعل القلب، فيجب أن تعتني بقلبك بثلاثة أمور، وكنت أنوي أن أفصل في هذه الأمور الثلاثة لكن ضاق الوقت، وهي التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. وهذه الأمور الثلاثة بينها تلازم، والأمر بالتوكل على الله كثير ومر معنا بعض الآية. وأما الثقة بكفايته فقد جاء الأمر بها في قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، فمن وثق أن الله عز وجل سيكفيه كلما همه وكلما أراده من عدو ومن جوع ومن غيره، فهذه هي الثقة بكفاية الله عز وجل. وأما حسن الظن به وهو الأمر الثالث الذي أورده المصنف فهو نعمة عظيمة، ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، ثم قال والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله عز وجل إلا أعطاه الله ظنه. شوف حسن الظن هذا فعل القلب، ثم الثقة بالكفاية، ما أحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، هذه الثقة بالله، هذه الثقة بكفاية الله.
وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره المصنف كلام كله نور، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكرار لما أورده المصنف في أول كلامه، العبرة بكلام الله وكلام رسوله، تزويق الكلام تبع وليس أصل. إذا أوعظت أحدا فذكرهم بكلام الله وكلام رسوله، احرص على هذا، كل خير في كلام الله وكلام رسوله. يقول الشيخ ينبغي للمهتم بأمر رزقه أن يلجأ إلى الله ويدعو، لأن دعاءك بأن يرزقك الله الرزق الحسن عبادة ويرجى إجابتها، كما جاء في الأثر الذي ذكره المصنف والحديث. وهذا يدلنا على أن سؤال الرزق مهم، لكن العلماء يقولون فرق بين سؤال الرزق وبين سؤال ملاذ الدنيا، وفرق بين الأمرين، وقد منع أهل العلم كراهة أو منعا كليا من سؤال ملاذ الدنيا في الصلاة، وأجازوا سؤال الرزق. الرزق أن تقول اللهم ارزقني بيتا أي سكنا وزوجة وولدا، فهذا رزق. وأما ملاذ الدنيا فلا تقول اللهم ارزقني دابة هملاجة، أي مثل أن تقول الآن اللهم ارزقني سيارة فارهة فخمة نافعة، ومثله أن تذكر أوصافا معينة في زوجة ترتغبها من أمور الدنيا، ولكن كل الأمر لله، استخر واسأل الله عز وجل أن يختار لك الأصلح، واسأل الله عز وجل بصفات الكمال المطلوب وصفات الكمال نعم صفات الكمال في المطلوب، فتقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، الصالحات قانتات وأي طائعات، وكذلك أيضا في غيرها من الرزق. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، فالله عز وجل هو الذي ييسر الأرزاق ولا شك، مع بذل الأسباب للأدمي.
وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات.
نعم، هذه يعني مسألتان نكتتان. الشيخ تقي الدين عنده مبدأ أن كل الأحكام موجودة في القرآن، ودائما يقرر هذا الأصل، ولذلك إذا ورد أورد حكما في السنة فإنه يريد أن هذا الحكم أو غير ذلك من الدلائل اللغوية، ولذلك تجد هذا في أسلوبه ولغته كثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا استدلال استدل به الشيخ، قال إن طلب الرزق موجود في كتاب الله، الآية الأولى في قوله واسألوا الله من فضله، وفضله عام يشمل كل شيء، ومن فضله جل وعلا الرزق، ويشمل هذا جميع الأرزاق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن أن تسأل الله عز وجل الرزق في المال، في الولد، في الصحة، في العلم، في غير ذلك من الأمور. قال وقال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال هذا وإن كان في الجمعة أي السياق فمعناه قائم في جميع الصلوات. هذه القاعدة الأصولية المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقول الله عز وجل هنا إذا قضيت الصلاة، القرآن حمال أوجه كما قال أبو الدرداء بشرطين، أن لا يخالف قرآنا آخر وأن لا يخالف لسان العرب. فقول الله عز وجل إذا قضيت الصلاة يحتمل أن تكون عهدية لتقدم ذكر المعهود يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ومعلوم أن العهد إذا جاء بعد ذكره قبل فتكون أل عهدية، ويحتمل أن تكون الأل جنسية فيشمل كل صلاة، والمعنيان صحيحان، وهذا الذي أراده الشيخ. فيقول وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. وعلى ذلك المعنى الثاني إذا قضيت كل صلاة من صلواتنا فانتشروا في الأرض وهو بذل السبب، وابتغوا من فضل الله الذي أمركم الله عز وجل بسؤاله واسألوا الله من فضله. وملحظ ذلك في السنة، فإن السنة جاء فيها أن المرء إذا خرج من المسجد فإنه يقول اللهم افتح لي أبواب رزقك وفضلك. فالرزق هنا هذا هو الذي يكون بعد الخروج من الصلاة. نعم.
ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك.
نعم وكذلك. نعم.
وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجابة، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.
نعم هذا ملحظ جميل من الشيخ، أنه ذكر قول إبراهيم عليه السلام لما فيه من شبه، أو لما في معاذ من شبه به من حيث الاقتداء وتعليم الناس الخير. وقد أمر الخليل المسلمين والحنيفيين بأن يبتغوا عند الله الرزق وأن يعبدوه ويشكروا له، وهذا يقتضي الإيجاب. الله عز وجل هو الذي يبتغى عند الرزق، ويكون ذلك بتعلق القلب والدعاء. نعم.
ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة والسعي فيه.
يقول الشيخ ثم ينبغي له أي المسلم أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. هذه أخذها من الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث حكيم بن حزام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حظيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. وقولهم وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذه بسخاوة نفس، ذكر شراح الحديث أن لها معنيين. المعنى الأول أن يكون أنه يحتمل أن المراد بسخاوة نفس الآخذ، سخاوة نفس الآخذ، فحينئذ يكون الآخذ قد أخذ هذا المال من غير إلحاح ولا طلب ولا شره في تحصيله، وهذا معنى سخاوة نفس المتحصل للمال. والمعنى الثاني وهو محتمل أيضا ولا يوجد ما يمنع من صحته، أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه بسخاوة نفس، أي من باذل المال ومعطيه، وحينئذ فيكون باذل المال قد أعطاه بانشراح نفس منه، ليس بإكراه ولا بإلحاح، فهو يعود بطريقة أو بأخرى لنوع الطلب الذي بذله، لنوع الطلب الذي تحصل به محصل المال المال. إذن من أخذ المال بسخاوة نفس بورك له فيه. وبركة المال أمر مهم، فإن المال لا عبرة بكثرته، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه يمد للكافرين مدا أن يكثروا أموالهم. ليست بركة المال بكثرته، وإنما بركة المال بأمور خمس، منها ذكرها العلماء أنه يستخدم المال في طاعة الله ولا يستخدمه في حرام. من استخدم ماله في حرام فليعلم أن بركة المال فيه قليلة. الثاني أن المراد ببركة المال بركته بحيث أن يكون قليله كافيا، فلا يحتاج لسؤال الناس ولا يحتاج إلى طلبهم، ويستغني بما رزقه الله عما في أيدي الناس، كافيا لطعامه، كافيا ليملأ قلبه ويملأ قلب أهله. بعض الناس عنده مال لكن أهله لا يكفيهم هذا المال، يريدون أكثر، ليعلم أن العيب فيه هو وليس في أهله، فليراجع نفسه في ماله. وهكذا أمور أخرى مذكورة في غير هذا المكان. هذا ما يتعلق بقوله ليبارك له في ماله. قال ولا يأخذه بإشراف وهلع. الإشراف هو تطلع النفس وتعرضه له، وهلع شره لتحصل المال. قال بل يكون المال عنده، هذا من كلام الشيخ، بمنزلة الخلاء، لا بد من تحصيل المال، كما قال بعضهم نعم المال الذي يستغني به عن أنذال الناس. إن من أشد ما يقع في نفس المرء أن يحتاج لمال بيد غيره فيسأله قرضا أو صدقة أو إحسانا، ولذلك نعم المال بيد العبد المؤمن المراد به هذا الذي يغنيه عن الناس، ليس المراد بقول بعضهم نعم المال بيد الرجل الصالح المكاثرة، لا والله ليس هذا المراد، وإنما المراد ما يستغني به عن الناس، وليس المراد ما يكاثر به ويزيد. قال فيكون عنده من منزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. الكلام الذي يقوله سهل نطقه، أما تطبيقه والله صعب، والله صعب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى له ثالثا. هذا الذي يصل إلى ما ذكره الشيخ نقلا عن السلف، هذه مرحلة عالية، هذه مرحلة ينالها المرء بالمجاهدة، ليس تحضر درس ثم تخرج فتكون كذلك، لا، هذا تأثر وقتي. من لازم محبوب الله عز وجل من الطاعات، من لازم ذكر الله من كلامه والثناء عليه ودعائه، هذا الذي ينعم الله، الله هو المنعم عليك، الله هو المتفضل عليك، بأن يجعل حب المال في قلبك. حضر المال ذهب، ربحت تجارتك خسرت، تعلقك بالله هذه نعمة. إنما تحتاج من المال البلغة. نحن نتكلم عن أقوام، أنا أول من أتحدث عن نفسي لست أقاربهم، فلا أتهم غيري وأنا بريء وأنا واقع في الشيء، ولكن الإنسان يجب أن يكون عالما أن أولئك القوم إنما سبقوا بكونهم مفردين، فانفرد حب الله في قلوبهم له سبحانه بذكرهم ومتابعتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات، فأدى ذلك لخلوص أفعال قلوبهم للجبار جل وعلا. هذا أفعال القلوب الذي تكلمت عنها قبل قليل. نعم. قال وليسعى كإصلاح الخلاء، يسعى في إصلاحه كإصلاح الخلاء، واضح. نعم. نعم.
وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
هذه الآية فيها أن الأصل عبادة الله عز وجل، وأن الله مستغني عن العباد، استشعر هذا الأمر، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه دلالة تسمى دلالة السياق والاقتران، دلالتان بينهما تقارب، دلالة السياق والاقتران. فدل ذلك على أن كمال العبادة أن تعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما.
نقول ولا أعلم يعني أجزم، وإلا الخلاف مشهور وقد نقله في غير هذا المكان. ولكن
إذا عن للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
مع قول المصنف فإن فيها أي في الاستخارة من البركة ما لا يحاط به، لا شك، لأنك تدعو فتقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فاكتبه لي، هذا التقدير، ويسره لي فيصبح يسيرا، وبارك لي فيه، شوف، وبارك لي فيه. فإذا بارك الله عز وجل لك في الخير فهذه ما لا يحيط به البشر، فالبركة من الله ولا يعلم كمالها إلا هو سبحانه، إلا أن يقوم في ما استخاره فيه كراهة شرعية، كراهة يعني كراهة ندب، كراهة يعني غير إلزام، فهذه الأولى بأهل العلم أن يبتعدوا عما فيه كراهة شرعية. على سبيل المثال أجرة الحجام، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أجرة الحجام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجرة وهو أبو طيبة، فدل على أنها مباحة، ومع ذلك لما سئل عن أجرة الحجام قال: أعلف ناضحك، أي لا تأكل منها شيئا وإنما أعطها الغلام أو الناقة التي تأتيك بالماء. فدل ذلك على أن أجرة الحجام ليست فاضلة، ففيها كراهة، ليست كراهة التحريم وإنما كراهة دون ذلك. ومثله كثير من الأعمال، وخاصة ما يكون في ذلك الكسب وسيلة من باب الوسائل المفضية لأمر محرم. نعم.
وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم.
نعم، هذا السؤال الرابع والأخير، وهو الكتب التي يعتمد عليها في العلوم عموما، وكتاب واحد في الحديث. نعم.
وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه مما لا يتيسر له في بلد آخر.
نعم، هذه كلمة جميلة من الشيخ رحمه الله تعالى، أذكر تعليقا يسيرا عليها. يقول إن الكتب العلم باب واسع لا يمكن إحاطة به، ولا يمكن أن أعطيك كتابا يغنيك عن جميع الكتب العلوم. وهذا السؤال دائما يكرر طلبة العلم، ما هو الكتاب في الفقه الذي أستغني به؟ لا يوجد في الأصول، لا يوجد، وفي اللغة كذلك، وهو يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. وسبب النشأ في البلاد، قد يتوفر في بعض البلاد كتب ليست متوفرة في بلاد آخر، إضافة إلى أن البلدان تختلف في المعتمد عندهم في الإقراء والتدريس. وهذا فيه ملحظ ينبه عليه أهل العلم سماعا وكتابة، سماعا فيما يتلقاه المرء من أشياخه، وكتابة فيما موجود عند العلماء الأوائل، أن الإنسان لا يغرب عن أهل بلده في التعلم، فما يقرئه أهل بلده يمشي عليه ولا يغرب عليه. نعم يتوسع، لكن لا يغرب في ابتداء أمره لكي لا يعني يصعب عليه العلم. قال أو من طريقه ومذهبه فيه، وهذه المسألة مشهورة في قضية التي أشرت إليها قبل قليل. نعم.
لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه.
واضح هذا الكلام. نعم.
ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك.
نعم، هذه المسألة لطيفة جدا في قوله ولتكن همته فهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس العناية بالحديث فقط حفظ الألفاظ، بل لا بد من فهم المعاني وهي المقاصد. المقاصد هنا المراد بها المعاني التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه، وهذه المعاني مكشوفة ومعروفة، بيّنها أهل العلم وقسموها أنواعا، فإن هناك مقاصد عامة ومقاصد كلية ومقاصد جزئية، وأنواعها مختلفة وتختلف باختلاف الباب الذي هو هي فيه، فهي ثلاثة أنواع من المقاصد. وهذا معنى قوله في أمره ونهيه وسائر كلامه، وقوله وسائر كلامه يشمل الإخبار بالمغيبات، ويشمل أيضا الإخبار السابق واللاحق ونحو ذلك. قال فإذا اطمأن قلبه، هذه مسألة اطمئنان القلب مهمة، وقد جاء في الحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. أخذ العلماء من ذلك أن من نظر في السنة فله حالتان، إما أن يكون مجتهدا كامل الآلة، فإن المجتهد كامل الآلة إنما يترجح له بعد اطمئنان قلبه، وهذا واضح ولا شك فيه. وأما غير المجتهد وهو الذي يستفتي غيره من العلماء فيأخذ قوله، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من استفتى غيره من العلماء فلم تسكن نفسه لقول ذلك العالم مع جهله بدليله، وجهله بمستنده في المسألة، أو جهله بالخلاف في المسألة، فهل يلزمه أن يسأل غيره حتى تسكن نفسه أم لا؟ هذه فيها وجهان لأهل العلم. وقد ذكر المحققون كابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي وجماعة مرداو وغيره أنه يلزمه أن يكرر الاستفتاء حتى تسكن نفسه، والمراد بعدم سكون النفس ليس الشك الذي يرد عند الموسوس وليس نحو ذلك، وإنما المراد بسكون النفس أن يعلم أن هذا ليس مخالفا لنص من الحديث، وهذا هو الصواب. إن شك في كونه مخالفا لحديث أو سنة فيحرم عليه الأخذ بهذه الفتوى لأن نفسه لم تسكن إليه، وهذا معنى قولي استفت قلبك. ولذا عندما يقول بعض الناس اجعل بينك وبين النار مفتيا وامشي في طريقه واجعله حجابا لك بينك وبين النار، نقول هذا غير صحيح. فإن في الحديث استفت قلبك لمن كان قلبه مؤمنا وليس شاكا موسوسا وكان عنده طرف علم بنص. من جهل النص فلا استفتاء لقلبه، فحينئذ يلزمه التقليد لمن وثق في دينه وعلمه. نعم.
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر مهم وتكلم عنه أهل العلم، أن تحرص على أن كل باب ترجع لأصله. أبواب الفقه كل باب ترجع للأحاديث الأصول فيها، احرص على حفظ الأصول في كل أبواب العلم. بعض طلبة العلم يحفظ المتن كاملا من المختصرات ولا يعرف أدلتها ولا يعرف مستندها، احرص على أن تعرف في كل باب ما هو الأصل، وقد عني العلماء بذكر أصل كل الأبواب. نعم.
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم. هذا الحديث والدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم هو تأويل القرآن، كما في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا أمة واحدة فافترقوا واختلفوا، كما جاء في سورة يونس. ثم ذكر الله عز وجل أنه قد بعث النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية، ثم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في قيام الليل هو مظنة إجابة الدعاء، لأنه في قيامه عليه الصلاة والسلام في الليل، والداعي به إمام المتقين الذي ينزل عليه الوحي صبحا وعشية، ومع ذلك دعا أن يريه الله الحق حقا ويرزقه اتباعه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيق بالمفتي أن يكثر من الدعاء بهذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم: وكان شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين مؤلف هذه الرسالة، يكثر من هذا الدعاء، وكانت إذا أشكلت عليه المسألة يأتي بالأثر الوارد عن معاذ بن جبل: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الإنسان محتاج للدعاء حتى في العلم الشرعي، أن يدلك الله عز وجل على أحب العلوم فيفقهك فيها، أن يدلك على من يدلك على الطريق الصواب من شيخ وكتاب، أن يبارك في وقتك، أن يريك الحق حقا في اجتهادك وفي من تستفتي وفي غير ذلك. نعم.
فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه.
نعم. هذا الكلام ما معناه؟ يقول: أما الكلام عن الكتب والمصنفين والأنسب وميزة كل امرئ، فهذا ذكرناه في أثناء المذاكرة، ومراد المصنف في أثناء المذاكرة يعني عندما نتكلم استطرادا، المذاكرة تأتي استطرادا لا قصدا، ولذلك قد تستفيد مما يكون في المذاكرة من النكت ما لا تجدها فيما يقصد ابتداء، وهذا يستفاد من مجالسة أهل العلم ومذاكرته. والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كثير من كلامه كان مذاكرة فيكتب ثم يعرض عليه فيقرأ عليه فيقره أو يزيد فيه وينقص، نبه إلى على ذلك ابن عبد الهادي في العقود.
وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى.
نعم. يقول المصنف لما سئل ما هو كتاب حديث يغنيه عما بعده، قال: إن أنفع ما أعلم كتابا أنفع من صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب فيه من الميزات ما لا يوجد في غيره، فإنه قد شرط الصحيح ووفى بما شرط على نفسه، بل كان شرطه أعلى من شرط غيره في الصحيح. الأمر الثاني أنه أجاد التبويب. الأمر الثالث أنه لم يتكلم فيه برأيه، وإنما أورد رأي السلف رحمه الله تعالى في التبويب ولم يرده في الكلام. الأمر الرابع أنه أجاد التبويب في الدلالة على بعض المعاني والفهم، وكثير من تبويبه لا جزم فيه، وإنما فيه إشارات للمعاني. الأمر الخامس أنه أحسن تقسيم الأبواب، فجعل الحديث ربما يورد في أكثر من موضع. وقد عني العلماء رحمه الله تعالى في تتبع طريقة البخاري في تبويبه وفي تجزئته الأحاديث وفي شرطه، فألفوا في ذلك شيئا عظيما مما يدل على ما وفق الله وامتن الله على البخاري فيما فعله في صحيحه. ثم قال: لا يكفي هذا في الحديث، لا يغني قطعا. أما أحاديث الأحكام فقد ذكر جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين نفسه أن أغلب أحاديث الأحكام التي يحتاجها الناس موجودة في الكتب الستة: البخاري ومسلم والسنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بهذا الترتيب، وإن تممها بمسند أحمد فقلما يخرج حديث يحتاجه الناس في الأحكام خارج من هذه الستة والسبعة، قلما يندر، بل هو أقل من النادر. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وهو كما قال.
وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا.
لا شك أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة رجالا اجتهدوا ففصلوا في جزئيات المسائل إعابا. نعم، قد يكون ذلك له صعوبته على بعض الطلبة، لكن له ثمرته وثمرة عظيمة جدا، ولكن الوقت انتهى ونحن الآن بعد انتهاء الوقت. نعم، لعل نتكلم عنه يوما آخر. نعم، تفضل. آخر شيء:
فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك.
بس أريد أن أقف مع حالي إن أذنتم عضيق الوقت. نور القلب في القلب، نور الله عز وجل في القلب، اسأل الله عز وجل إياه أن ينير قلبك. من أنار الله قلبه عرف الحق من الباطل، من أنار الله قلبه عرف الصواب من الخطأ، من أنار الله قلبه عرف الطريق الذي يكون أخصر لمطلوبه. كم من أناس أنار الله قلوبهم إما بدلالة أو بتوفيق منه سبحانه، والأصل هو توفيقه، يعني ابتداء من غير سبب واضح. فإذا أنار الله قلبك فإنك تهدى. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، فمن نور الله قلبه فهو المهدي، فهو المهدي. فاسأل الله عز وجل الهداية، واسأل الله عز وجل الرشاد، واسأل الله عز وجل الطريق المناسب لذلك.
ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا.
نعم، هذا ذكرنا قبل قليل أن كثرة التأليف قد تكون سببا في الضرر على بعض الناس، إما صعوبة أو ضلال، نسأل الله السلامة.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟
وكذلك في آخر الزمان حينما يرتفع العلم يبقى القرآن بين أيديهم، يبقى القرآن بين أيديهم لكنهم لا ينتفعون به. فقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان يرفع العلم بموت العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، فموت العلماء يرتفع به العلم مع أن القرآن يبقى إلى قيام الساعة.
فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد،
آمين،
ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا،
آمين،
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا،
آمين،
ويهب لنا من لدنه رحمة،
آمين،
إنه هو الوهاب،
آمين.
والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقط أختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أن الشيخ رأيه أن الصلاة مناسبة أن تكون في الخاتمة مع الدعاء، وعادة العلم أهل العلم أنهم يختمون كتبهم ووصاياهم ودروسهم بالدعاء لأنه بعد طاعة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.